بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله المحمود في عليائه، الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم لقائه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. وفي حلقتنا التعليمية لهذا اليوم سنتحدث عن موضوع من أهم الموضوعات والتي يحتاجها الناس جميعا، ذلك أنه ما من أحد إلا وهو محتاج إلى هذا الموضوع وإلى هذا الأمر الذي يشتمل على جملة من الأحكام وجملة من المسائل وجملة من الوصايا وجملة من النصائح، لأن الله جل وعلا ذكره في القرآن، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الأحكام في سنته، وهي ضرورة في واقع الأمر لا تنفك عن بني آدم. أتدرون ما هي؟ إنها نعمة البيوت، نعمة البيوت، نعمة السكن. فالله جل وعلا أنعم على عباده بنعم كثيرة وبآلاء جسيمة، ولذلك يقول جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. ويقول جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ويقول جل وعلا: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فما من نعمة في هذا الوجود خاصة أو عامة إلا وهي من الله سبحانه وتعالى. ولذلك نعم الله كثيرة، والإنسان لو أراد أن يعد نعم الله جل وعلا عليه لما استطاع حصره. ولأجل هذا قال تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصى، ما يمكن أبدا للإنسان أن يعد نعمة الله عليه. وأحيانا إخواني وأخواتي هذه النعم قد يألفها الإنسان أو يرثها أو يعتادها أو تأتيه من غير كد ولا جهد ولا عناء، فلا يشعر بقيمتها. متى يشعر بقيمته؟ إذا فقدها، إذا فقدها. ولذلك نعمة السكن ونعمة البيوت نعمة عظيمة، كثير من الناس لا يقدر هذه النعمة ولا يعرف يعني قدرها إلا إذا فقدها، إلا إذا فقد. وانظر الآن في هذا العالم الذي يموج بالفتن ويموج بالحروب والقلاقل، كيف أن بعض الناس ما عرف نعمة السكن إلا بعد أن هجر عن وطنه وأخرج من بيته ورأى كيف أنه كان في نعمة عظيمة. ونحن لا نريد إخواني وأخواتي أن نجرب مثل هذا لنكتشف النعم، لا، يجب على الإنسان دائما أن يلحظ هذه النعم، يلحظ هذه النعم، يجب عليه دائما أن يتفكر في هذه النعم. والله جل وعلا يقول: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، سكنا، جعل لكم من بيوتكم سكنا. هذا السكن يكن الإنسان في وقت البرد وفي وقت الحر، ويحفظ على الإنسان أسراره. ومعلوم بأن الإنسان إذا دخل بيته ترك الاحتشام الذي كان يقابل به الناس، والبيت هو محل الراحة ومحل الطمأنينة ومحل النوم ومحل طبعا التربية والأشياء الأخرى كلها، هذا في هذا البيت، في هذا البيت. ولذلك ربنا جل وعلا جاء ذكر البيوت في القرآن كثيرا كثيرا، وهي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى يمتن بها على من يشاء من عباده. ولذلك كما ذكرت ما يمكن أبدا أن يعرف قدر هذه النعمة إلا من فقدها. مثل ما يقولون عن الصحة، يقولون الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، ما يعرف قدرها إلا من، إلا المرضى، هم الذين يعرفون قدر هذه الصحة. ولذلك جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فيقول له: يعني أنا من فقراء المهاجرين الذين يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام. فسأله ابن عمرو بن العاص عبد الله رضي الله عنه الصحابي الجليل المعروف، فقال له: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك بيت تسكنه؟ قال: نعم. قال: أنت من الأغنياء؟ فقال الرجل: ولي خادم. قال: أنت من الملوك، أنت من الملوك. وهذه لا شك أنها نعمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، حيزت له الدنيا بحذافيرها. من أصبح منكم آمنا في سربه نفسه وأهله معافا في بدنه، هذه الصحة في الأبدان، عنده قوت يومه، قوت يومه. الآن الناس عندها قوت سنة ولله الحمد، قوت سنوات وليس قوت يوم واحد، وعنده قوت فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وموسى عليه الصلاة والسلام كان يذكر بني إسرائيل بالنعم: إذ جعل فيكم ملوكا، إذ جعل فيكم أنبياء وملوكا، وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. قال بعض أهل العلم من أهل التفسير، قالوا: آتاكم ما لم يؤت أحدا من، قال: أعطاكم البيوت والسكن، كما قال تعالى: واجعلوا بيوتكم قبلة. لأن كثير من الناس يفترشون الغبرة ويلتحفون السماء ولا يجدون ما يؤويه، بعض الناس بيوتهم الكهوف. ولذلك إخواني وأخواتي، هذه نعمة من نعم الله العظيمة الكبيرة، فواجب على الإنسان أن يشكر الله جل وعلا وأن يحمده، سواء كان هذا البيت ملك لك أو كان ملك ملك منفعة، مثل ما يقولون ملك المنفعة يعني الأجار مستأجر، هذا نعمة من نعم الله عز وجل. كثير من الناس ما يستطيع أنه يستأجر، وكثير من الناس لو سرحت النظر وطفت في هذا العالم لوجدت عجبا، بعض الناس يسكنون تحت الشجر، وبعض الناس يسكنون في بطون الجبال، وبعض الناس يسكنون في الصحراء القاحلة، ومنهم من يهلك ومنهم من يمرض. فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على نعمه الكثيرة وآلائه الجسيمة، حيث أنعم جل وعلا علينا بهذه النعم ومن علينا بهذه المنن، فالحمد لله. ونسأل الله جل وعلا أن يديم هذه النعم، لأن النعم يا أخواني ويا أخواتي زوالة، ولذلك قيد النعم هو شكر الله جل وعلا. فالنعم نافرة، النعم تنفر، وقلما أقلعت نافرة، قلما أقشعت وأقلعت نافرة فعادت إلى نصابها، يعني النعم إذا زالت ما تعود. ولأجل هذا الإنسان يستمسك بهذه النعم، والاستمساك بهذه النعم يكون بشكر الله جل وعلا. شكر الله سبحانه وتعالى يكون باللسان وبالقلب وبالعمل بالجوارح، أما شكر الله جل وعلا بالقلب فاعتقاد بأن هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا يقول: وما بكم من نعمة فمن الله، فوالله لولا الله ما اهتدينا، ولولا الله ما سكننا، ولولا الله ما أكلنا وشربنا، ولولا الله ما كنا في هذه الصحة والعافية. فكل شيء من الله جل وعلا، فما بكم من نعمة فمن الله، هذا يسمى إقرار القلب، اعتراف القلب بأن كل شيء من الله سبحانه وتعالى. الاعتراف اللسان كثرة قول الحمد لله، الشكر لله، الحمد لله، الشكر لله، هذا مهم جدا. وأيضا الجوارح، عمل الجوارح، بمعنى أن تشكر الله عز وجل بحيث تستعمل هذه النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. ولذلك إخواني وأخواتي لا بد أن نستشعر هذه النعمة، نستشعرها دائما، لأني حقيقة أحببت أن أثير هذا الموضوع، لأننا نشاهد في واقع الأمر يعني كسل وتهاون وتساهل وعدم استشعار لهذه النعمة العظيمة، نعمة السكن ونعمة البيوت ونعمة الطمأنينة ونعمة الراحة. يوجد أناس يسكنون بيوتا لكنها غير مطمئنة، يعانون أزمات في البيوت، عندهم أزمات، عندهم قلاقل، عندهم مشاكل في سبب معين، يعني هو بيت سقفه مرفوع وبيت يعني واسع على الناس، لكنه جحيم في داخله، يعني باطنه فيه العذاب وظاهره فيه الرحمة. لماذا؟ لأن أصحابه لم يؤدوا حق الله عز وجل، لم يشكروا الله جل وعلا، وقد يكون ابتلاء وقد يكون عقوبة، يعني هذه عند الله عز وجل لا يمكن أن نجزم على شيء. لكن بعض الناس للأسف الشديد ليس عنده ذاك الحس في قضية استعمال يعني نعم الله عز وجل فيما يقرب إليه جل وعلا وتقدس. ولذلك إخواني أول شيء لا بد أن نعلمه، وهو أن الإنسان مسؤول مسؤولية كاملة عن بيته. أنت أيها الرجل، أنت مسؤول مسؤولية كاملة في بيتك، أنت المسؤول عن زوجتك، عن أولادك، عن خدمك، ولذلك سيسألك الله جل وعلا يوم القيامة عنهم. أنت كما قال جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. يعني لا بد أن تستشعر بأن الذي يجب عليه أن يدير دفة البيت، والذي يجب والذي يجب عليه أن يعتني بالبيت عناية كاملة بكل مكونات البيت هو أنت. أنت سيسألك الله عز وجل يوم القيامة عن هذا الأمر. ولأجل هذا يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يعني أنت مسؤول مسؤولية كاملة عن صلاح البيت، عن هداية أهل البيت، طبعا هداية الدلالة والإرشاد. أنت مسؤول مسؤولية كاملة عن الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، التذكير، التنبيه، النصيحة، الوصية، قطع كل ما من شأنه أن يفسد يعني أهل البيت. هذه مسؤولية كاملة ستسأل عنها يوم القيامة. ولذلك حينما يستشعر الأب هذه المسؤولية أجزم يقينا بأننا سنحصل في النهاية بيوت مطمئنة بإذن الله، وستضاف هذه البيوت إلى هذا المجتمع لتشكل لبنة صالحة في هذا البناء الطيب. إذن استشعار الأب بأنه مسؤول مسؤولية كاملة أمام الله عز وجل عن هذا البيت كفيل بإذن الله جل وعلا في إصلاح البيت وفي توجيه أهل البيت وفي إرشاد أهل البيت. ولذلك تأتي الخطوة الثانية، قضية أنك تأمر أهل البيت بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام في بيته مع زوجاته ومع أهله ومع أولاده وبناته، أولاد بناته أيضا عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان يأمر بالمعروف عليه الصلاة والسلام، يوجه إلى الخير، وكان يقطع كل ما من شأنه أن يفسد يعني هذه البيوت ولا يجعلها مطمئنة. من ذلك إخواني وأخواتي من الأمور المهمة جدا التي تتعلق في قضية يعني البيت حتى يكون مطمئن، يكون هادئ ويكون تحفه السكينة، قضية كثرة ذكر الله جل وعلا. تعلمون بأن ذكر الله شيء عظيم، ولذلك ربنا جل أمر به وحث عليه وامتدح الذاكرين وبين الفضل العظيم. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. لاحظ ذكرا كثيرا يعني لا حد له، اذكروا الله ذكرا كثيرا، تذكر الله قاعدا وقائما وعلى جنب، تذكر الله في حال دخولك وخروجك، تذكر الله جل وعلا عند طعامك وشرابك وملبسك وعند وقاعك لأهلك وعند دخولك الخلاء وفي حال فراغك وفي حال شغلك، كل هذه تذكر الله عز وجل فيها. والأسف الشديد بعض البيوت خالية من ذكر الله جل وعلا. وقد ضرب النبي عليه الصلاة والسلام لذلك مثلا يعني بيّن بأن بعض البيوت ميتة وإن كان أهلها أحياء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. الله أكبر، تشبيه عجيب وتمثيل بديع جدا من النبي عليه الصلاة والسلام. البيت الذي يذكر الله فيه مثل الرجل الحي، والبيت الذي لا يذكر الله جل وعلا فيه مثل الميت. أحيانا الموت، طبعا تعلمون بأن الموت أنواع، في موت حقيقي وهو خروج الروح من الجسد، وفي موت معنوي. ولذلك ربنا جل وعلا ضرب لهذا أمثلة: أو من كان ميتا فأحييناه. يعني الكافر أصلا ميت، وإن كان صحته قوية وبدنه ما شاء الله بدنه قوي وصحته وعافيته موجودة، لكن في الواقع ميت موتا معنويا موتا إيمانيا. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ولذلك البيوت أحيانا في بيوت تستطيع الجزم على أنها ميتة، موت معنوي موت سريري، وهناك بيوت حية. سبب ذلك ذكر الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. ولأجل هذا ربنا جل وعلا حث على ذكر يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ولما نأتي نكتشف حياة النبي عليه الصلاة والسلام في بيته نجد بأنه كان يكثر من ذكر الله عليه الصلاة والسلام، كان يذكر الله على كل أحيانه كما قالت عائشة ما يمنعه من ذكر الله شيء. للأسف بعض النساء تقول والله أنا علي الدورة الشهرية كيف أذكر الله؟ لا أذكر الله. أصلا أنت لما تأتيك الدورة ممنوعة من الصلاة فقط، ممنوعة من الصيام. قراءة القرآن فيها خلاف بين العلماء مثل ما نبين أحيانا في برنامجنا، نبين بأنه أحيانا من العلماء من يمنع، من العلماء من يجيز، من العلماء يتوسط. فالمقصود كثرة ذكر الله. وجميل جدا أن الإنسان والله مثلا يشغل قرآن، يشغل حديث، يعني أقل شيء يكون هناك شيء في هذا البيت من ذكر الله سبحانه وتعالى. إذن ذكر الله شيء عظيم، وذكر الله مجلبة للملائكة، ملائكة الرحمن، ومطردة للشيطان. الشيطان يهرب من ذكر الله عز وجل، الشيطان يهرب من ذكر الله، ما يحب ذكر الله، حتى إذا أذن المؤذن ولا وهرب، أقيمة الصلاة ولا وهرب. لماذا؟ لأن الشيطان يعني يذوب أمام ذكر الله جل وعلا. وإذا أكثر الإنسان من ذكر الله، الرجل والمرأة والزوجة في البيت والأولاد، جاءت الملائكة ودخلت الملائكة. أما إذا والله نسوا الله فالله عز وجل ينسيهم أنفسهم، يا أيها الذين لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ولذلك الإنسان لا ينسى ذكر الله على الدوام وعلى الاستمرار. فإذا فرغت الإنسان إذا فرغ فعليه بالعبادة وبالطاعة وبذكر الله جل وعلا. المقصود إخواني وأخواتي بأن هذه البيوت مهم جدا أن يكون فيها ذكر الله على الدوام والاستمرار. الأمر الآخر ذكر الله جل وعلا أيضا فيما يتعلق بالصلاة. تعرفون الصلاة هي من ذكر الله، والنبي عليه الصلاة والسلام حثنا على الإكثار من الصلاة داخل البيوت، حتى قال عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني المفروضة. الفريضة وين نؤديها؟ نؤديها في المسجد. أفضل صلاة المرء تكون في بيته إلا المكتوبة، يعني الصلوات الخمس هذه نصليها في المسجد بالنسبة للرجال. أما بقية الصلوات فهي أفضل شيء تكون في البيت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كانت صلاته دائما في بيته إلا الفريضة. حتى ثبت بأن صلاة سنة المغرب ما كان يصليها إلا في البيت عليه الصلاة والسلام. والمقصود إخواني وأخواتي بهذا نكون قد فعلا أسهمنا إسهام كبير في جعل البيوت مطمئنة هادئة. وبالمناسبة العلماء شراح الحديث لما جاءوا عند قول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ذكروا جملة من الفوائد. أولا قالوا حتى لا تكون البيوت مثل المقابر، لأن المقبرة ما يصلى فيها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني ما تصلون فيها. فأنت بهذا لما تصلي في بيتك فعلا حرصت على أو في لما تصلي في بيتك تكون قد جعلت بيتك بيتا أشبه بالمسجد لا بالمقبرة، أشبه بالمسجد لا بالمقبرة. الأمر الثاني أن الصلاة فيها قراءة قرآن وفيها ذكر وكذا، وهذا الذي قلنا قبل قليل. ولذلك هي مطردة للشيطان، مجلبة لملائكة الرحمن. في أمر آخر وهي أن لما تأتي أنت كرجل وتصلي في البيت تذكر أهل البيت ممن لا تجب عليهم الجماعة، مثل النساء المرضى مثلا، فتذكرهم بوقت الصلاة فيقومون إلى الصلاة الأمر الآخر ما يتعلق بقضية تعليم الصلاة، يعني أنت يعني تذهب إلى المسجد وإلى الجامع وتستمع الخطب والمواعظ والدروس، فأهل البيت بأمس الحاجة إليك ليتعلموا منك الصلاة. حتى قضية الأطفال الصغار لما يرون الوالد يصلي في البيت لا شك بأنهم سيتعودون على الصلاة. طبعا الحديث له بقية لكن إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير فانتظروني. حياكم الله إخواني وأخواتي. تكلمت قبل الفاصل فيما يتعلق بالبيوت المطمئنة، وذكرنا بأنه من الضروري جدا أن يكون البيت مشتمل على ذكر الله، وأيضا على إقامة الصلوات فيه، خاصة صلاة النافلة. وذكرت جملة من الفوائد والعوائد والبركات التي يعني تنتج عن قضية الصلاة داخل البيوت، فينبغي للناس أن يكثروا من الصلاة داخل البيوت. الأمر الآخر ما يتعلق بقراءة القرآن. للأسف الشديد بعض الناس يشكو أزمات، يشكو قلاقل، يشكو كوابيس، يشكو مشاكل داخل البيت، ويفتح يديه هكذا يقول ما أدري من أين. قل هو من عندي أنفسكم. لما تسأل بعض الناس تجده ما يذكر أنه قرأ القرآن في بيته، ولا أنه استمع إلى القرآن في بيته. فلا تعجب يا أخي ولا تعجبي يا أختي أن يكون عندكم شيء من هذا القلق وشيء من هذا الحزن. أنا لا أزعم ولا أدعي بأن والله إذا وجد القرآن خلاص البيوت ستكون 100% سليمة، لا. ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. نحن لا نريد أن نكون مثاليين، لكن هذا سبب من الأسباب، هذا سبب من الأسباب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وكان عليه الصلاة والسلام يحث على قراءة القرآن، كان يقرأ القرآن في بيته عليه الصلاة والسلام، وكان يستمع إلى قراءة أصحابه في بيوتهم عليه الصلاة والسلام. والبيت الذي يقرأ فيه القرآن بيت حي، بيت لا يقربه الشيطان بإذن الله جل وعلا. ذكرت لكم قاعدة بأن الشيطان يفر من ذكر الله، وأعظم الذكر هو قراءة القرآن. ولذلك إخواني وأخواتي حرصوا على قراءة القرآن في البيوت. أسمعوا أولادكم القرآن، إذا إما أن تقرأوا بأنفسكم أو مثلا من خلال هذه الوسائل الحديثة الآن، البرامج الحمد لله، قنوات، إذاعات تبث قراءة القرآن، تبث يعني القرآن الختمة كاملة، أصوات ندية غضة جميلة. ولذلك يحرص الإنسان على مثل هذا الأمر وهو قراءة القرآن. واجعل لك ورد يومي، اجعل لك ورد يومي في قراءة القرآن. أمر آخر، ينبغي للإنسان أن يكون له مسجد أو مصلى داخل البيت، وهذه حقيقة مسألة مهمة جدا، وهي مسألة المصليات داخل البيوت. يمكن تستغربون من هذا الأمر، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في بيت، وكان يضع مكانا محددا في بيت. كان الصحابة أيضا لهم مصليات في بيوتهم، هذه المصليات كانت محفوظة ونظيفة، وكانت هذه المصليات يصلي فيها الرجال والنساء داخل البيوت، داخل البيوت. ولذلك الآن حقيقة يعجبني بعض الناس الآن، هو يعني يبني بيته مثل ما يقولون بيت العمر، تجد أنه يهتم لهذا، يجعل هناك مكان مصلى إلى جهة القبلة، سواء في الصالة أو في مكان آخر. هذا محل عظيم، ينظف ويطيب، يصلي فيه الرجل السنة مثلا إذا رجع من المسجد، يصلي النساء فيه الصلوات الفرائض والسنن، حتى لو جلس الإنسان يقرأ في القرآن، هذا شيء طيب. ولذلك بعض العلماء يذهب إلى أن إلى سنية المصليات في البيوت، يحتجر الإنسان له مكان أو يحتجز له مكان في البيت يجعله مصلى، وهذا شيء جميل حقيقي ينتبه له الناس. وأنا أجزم بأن مثل وجود هذه المصليات سبب من أسباب الخير وجلب الخير وجلب النفع، والمصالح التي قد لا تحصى من خلال مثل هذا العمل الذي يقوم به الناس. إذن لابد لنا من الالتفات إلى مثل هذا الأمر. يعني أغلب الناس وللأسف الشديد يريد بيت مطمئن وهادئ، وتجد يرتكب مخالفات أو يقصر في واجبات ثم يقول من أين هذا؟ قل هو من عندي أنفسكم. أمر آخر، النبي عليه الصلاة والسلام حسم كل ما من شأنه أن يؤثر على طمأنينة البيت واستقرار البيت، خاصة المحرمات والمنكرات والأمور التي تجلب الشياطين وتطرد أو تنفر يعني ملائكة الرحمن. من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة غاب عنه جبريل، انقطع الوحي فترة طويلة حتى قلق النبي عليه الصلاة والسلام، وفجاءه جبريل بعد حين فسأله فقال لم يمنعني إلا وجود كلب في بيتك. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جرو صغير أدخله أحد أولاد فاطمة أظن الحسن، وتحت سرير النبي عليه الصلاة والسلام. فأخرجه النبي عليه الصلاة والسلام ورش مكان الجرو هذا, رش مكانه ماء, وكان يقول عليه الصلاة والسلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة, لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب أو صورة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع الأشياء التي فيها مخالفة, فكان يقطعها ويحسمها عليه الصلاة والسلام. ولذلك الإنسان يحرص على أن يكون بيت, على أن يكون بيته بيتا طيبا, بيته بيت طيب ليس فيه شيء من هذه المخالفات. في القصة المعروفة أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد, تقول عائشة: دخل أبو بكر الصديق وإذا بجاريتين, الجارية طبعا هي البنت الصغيرة, البنت الصغيرة, كانتا تضربان بالدف ويتغنيان بأيام بعاث. فأبو بكر لما دخل أنكر هذا الأمر, فقال: أمزمورة الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالتفت إلى رسول فقال: دعهما يا أبا بكر, فإن لكل قوم عيدا. وجاء في لفظ: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. المقصود بأن أبا بكر تقرر عنده بأن مثل هذه المعازف, مثل هذه الأشياء ما يمكن أن تكون في بيت النبي عليه الصلاة والسلام, فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن مثل هذا جائز. يعني مثلا الدف, طبعا الدف هو المفتوح أحد الجانبين بخلاف الطبل, فما في بأس في الأعياد في الأعراس يستعمله النساء مثلا أو الجواري يضربن, يعلنون الفرح, يعلنون الفرح بمثل هذا اليوم. أنا قصدت أخذ التقط يعني فائدة من هذا, أن أبا بكر أمزمورة الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود إخواني وأخواتي بأن الإنسان أيضا يحسم كل ما من شأنه أن يعني يمنع دخول الملائكة, أو مثلا يجلب دخول الشياطين, نسأل الله السلامة والعافية. أيضا من الأشياء أن رب الأسرة وأيضا الأم في البيت يجب عليهم أن يقوموا بالتربية الصالحة الطيبة النظيفة. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين, واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين, فرقوا بينهم في المضاجع. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينبه على أهله على الصلوات, حتى أنه كان يقول: أيقظوا صويحبات الحجر, يعني نساءه, فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة, يعني أيقظوهم على الصلوات. مرة لما أوتر النبي عليه الصلاة والسلام التفت إلى عائشة فقال: يا عائشة قومي فأوتري, يا عائشة قومي فأوتري. يعني أحيانا تغفل المرأة. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ قام من الليل فأيقظ أهله, يعني زوجته, فإن لم تستيقظ رش في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فإن لم يقم أو يستيقظ رشت في وجه الماء. يعني المسألة قائمة على التعاون والتناصح وعلى التنبيه. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينبه على قضايا كثيرة, مثل قضية الصلوات وقضية قيام الليل. كان حتى لما دخل على علي وفاطمة رضي الله عنهما ووجدهما نائمين, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا فصلوا, يعني صلوا من الليل. فقال علي رضي الله عنه: يعني أنفسنا بيد الله, أرواحنا بيد الله, يعني في قضية النوم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وخرج يضرب على فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا, كان الإنسان أكثر شيء جدلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان أبدا يترك فرصة إلا وينبه عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على أن الاهتمام بمثل هذه القضايا ينبغي أن يكون حاضرا لدى المسؤول عن البيت الأول والمسؤول عن البيت الثاني. المسؤول الثاني عن البيت, المسؤول الأول عن البيت هو الزوج الأب, والمسؤول الثاني هي الأم. وهذا لا يعني بأن والله الأولاد يعفون عن مثل هذه الأمور, لا, ومشاركون, خاصة البالغين يشاركون في مثل هذا الأمر. كذلك ينبغي يعني أن تكون بيوتنا خالية من المعاصي, خالية من مما يغضب الله عز وجل. ينبغي أن تكون بيوتنا فيها الخير دائما, أن تكون مصدر إشعاع, مصدر خير. ما ينبغي أن تكون فيها شيء من الرغي والقيل والقال والنميمة والكذب وشيء من هذه الأشياء. النبي عليه الصلاة والسلام مرة امتدح صفية زوجة النبي عليه الصلاة والسلام, أم المؤمنين بنت حيي بن أخطب, فغارت عائشة كما يعني جرت العادة في النساء الضرائر يغرن. نبض عرق الغيرة في صدره، فقالت حسبك من صفية أنها كذا، وأشارت إلى أنها قصيرة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك هذا الأمر، فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ما ترك الأمر يعني لها تسترسل في مثل هذا الأمر، يعني في مثل هذه الغيبة، فمنعها وزجرها، قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. والمقصود بأن مرة أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان في أحد بيوتات الصحابة، فقالت امرأة تعالى هاك، تقول لابنها تعال هاك أعطك، وقبضت يدها، قبضت يدها، فقال تعال هاك أعطك، فقال صلى الله عليه وسلم ماذا تريدين؟ قالت تمرة، فقال لو لم يكن يعني هناك تمرة لحسبت عليك كذبة، لحسبت عليك كذبة. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يكذب في البيت ولا يكذب على الأطفال تحت أي ظرف معين، تحت أي دافع معين. المقصود بأن الإنسان يحرص على أن يكون البيت في مثل هذا، مثل هذه الصورة، يعني يمنع، ينشر الصدق والخير، المحبة، لا يسمح أبدا، لا يسمح أبدا بتسلل حصائد الألسن هذه، الغيبة والنميمة والكذب والرغي هذا وفضول الكلام، يمنع هذا منعا كاملا. أمر آخر ينبغي للإنسان أيضا أن يحرص على أن تكون أيضا هناك تربية داخل البيت من خلال ما أمر الله عز وجل به وأرشد إليه من قضية الاستئذان. كثير من البيوت تعيش فوضى في حالة في داخل البيت، البيت أشبه بفندق عند بعض الناس، يدخل ويطلع ويأكل ويشرب، لا هذا غلط. أيضا بعض الناس ليس عنده حدود وضوابط في قضية الدخول على الأهل مثلا، ولذلك ربنا جل وعلا ذكر في كتابه العزيز قضية الاستئذان، هذه القضية التي فعلا أهملها كثير من الناس، قضية الاستئذان، استئذان من خارج البيت إلى داخل البيت، واستئذان أهل البيت في داخل البيت، في البيت خدم، في البيت أطفال، وفي البيت بالغين مثلا، هؤلاء كلهم لهم أحكام. ولذلك مثلا الاستئذان من خارج البيت ما يجوز للإنسان أبدا أن يقتحم البيوت من دون استئذان. فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهله. قال العلماء تستأنسوا يعني تستأذنوا، والاستئذان بأن يكون بطرق الباب 3 مرات، والطرق يكون خفيف مثل ما ورد بأن الصحابة كانوا يطرقون الأبواب بأظافر أظافرهم، بالأظفر، تعرف لما يقول يعبرون بالأظافر يعني طرق خفيف ليس الطرق القوي، وكانوا يسلمون ويقول أنا أدخل كما علمهم النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول علمه كيف يستأذن، فكان يسلم ثم يقول أأدخل، هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم اللي رباهم النبي عليه الصلاة والسلام. وما يجوز للإنسان أن يقف تلقاء الباب، وإنما يقف عن يمينه أو عن شماله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مرة لما طرق عليه رجل الباب وفتح وجده أمامه فقال إليك، يعني اذهب هنا أو هنا، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، لما تقع عينك على حرمة البيت كارثة، فتكون على يمين الباب أو على يسار الباب، ما تكون تلقاء الباب، هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم. الاستئذان أيضا داخل البيت، طبعا الاستئذان من خارج البيت إذا قيل لك والله ارجع ترجع، هذا أزكى للنفس كما قال جل وعلا، وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، أزكى لكم. الاستئذان داخل البيت هناك أوقات يجب أن يستأذن فيها، على يستأذن أهل البيت بعضهم على بعض، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، هذه 3 عورات لنا كما قال الله جل وعلا. من قبل صلاة الفجر هذا الوقت اللي الإنسان يكون نائما أو مثلا في حالة من عدم، يعني هناك تبذل داخل البيت، وبعد صلاة العشاء أيضا، وأيضا وقت الظهيرة، وقت القيلولة، يضع خاصة وقت الحر يضع الإنسان ثيابه، ربما يعني كشف شيء من عورته مثلا، من فخذه مثلا، هذا ممنوع، يجب أن يربى الأولاد على ذلك ويستأذنون، يستأذنون حتى لو كانت أمك تستأذن عليه. ولذلك ابن مسعود لما رجع مرة من المسجد وجد بأن رجع من المسجد دخل معه أحد أولاده، أحد أبنائه، فأراد ابن مسعود أن يدخل على زوجته. طبعا الزوج ما يستأذن على زوجته يعني من جهة الحلال والحرام يعني، لكن الأدب أنك تستأذن. قال العلماء يستأذن يتنحنح، إذا دخل يتنحنح أو يسلم يعني يرفع صوت، أو يذكر الله مثلا يقول الله أكبر سبحان الله مثلا، يرفع صوته حتى يتنبأ للبيت، تنبه الزوجة بأن الرجل موجود حتى لا يفاجئ، أو يدخل عليه في حالة لا تحب أن يراها مثلا. فلما أراد ابن مسعود يدخل على زوجته، أراد ابنه أن يدخل وراء فدفعه بصدره فقال إليك يعني ابتعد، فقال إنها أمي، فقال يعني فأمره بالاستئذان، قال ولو كانت أمك فيجب عليك أن تستأذن. هذه أخلاق راقية وعظيمة، ولذلك كثير من الناس لما يفتقد إلى مثل هذه الأخلاق والآداب يقع في 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 مشاكل كثيرة وأخطاء ربما تكون فادحة، لما يقع نظره على شيء من أحد محارمه ربما جره ذلك إلى جملة من الأمور. أمر آخر إخواني وأخوات، وهذه مسألة مهمة يجب حقيقة أن يلقن الأولاد إليه فيما يتعلق بقضية الاستئذان، أمر آخر ما يتعلق بأن الإنسان حقيقة ينبغي أن لا يدخل بيته إلا الصالحين، لا يدخل بيته الفساق والفجرة وأهل العرامة وأهل الشر، لا ينبغي ذلك. ماذا يقول نوح عليه السلام؟ يقول ربي اغفر لي، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. والمقصود بأن الإنسان يبعد أهل الفسق والفجور عن بيته، لأنه لا يؤمنون هؤلاء الذين ليس يعني هؤلاء الذين خانوا الدين بالفسق والفجور والعياذ بالله، فلا يبعد أن يخونوا صاحب البيت أو أن والعياذ بالله يحدثوا معصية. ولذلك هذا البيت أحيانا قد يكون شؤم على أصحابه بسبب أن الإنسان فتحه للطيب وللخبيث وللصالح وللطالح، هذا لا يصلح. فالإنسان ينبغي أن لا يدخل بيته إلا أهل الصلاح، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. هذه البيوت نعمة من نعم الله، هذا محل الأمن، محل الطمأنينة، محل الراحة، محل الاستقرار. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في قضية الفتح، فتح مكة؟ قال ومن دخل بيته فهو آمن. الله أكبر. تعرفون لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وكانت قريش طبعا معروفة القصة، قال من دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن، يعني أغلق على نفسه البيت فهو آمن. البيوت آمنة مطمئنة، هذه النعمة العظيمة التي لا يعرفها كثير من الناس. والمقصود بأن الإنسان يعتني ببيته. طبعا الحديث حول أحكام البيوت وحول المسائل والأداب والله كثيرة جدا، لكن أحببت أنبه لأن هناك أسئلة كثيرة يطرحها كثير من الإخوة سواء في البرنامج أو غير البرنامج، يقولون ندخل بيوتنا نشعر بضيق صدر، نشعر بقلق، في اضطرابات ما نعرف سببها. سببها يا أخواني ويا أخواتي نحن يعني بأنفسنا بأفعالنا بأيدينا. فالإنسان يتنبه لمثل هذا، يراجع حساباته، حاول يكنس كل ما هو من المعاصي ومما يغضب الله عز وجل. وش فائدة إنسان حاط لي تمثال في بيته؟ ماذا تجني منها تمثال من ذوات الأرواح؟ إيش تجني من وراء هذا؟ اكنس يا أخي، حط لك يا أخي شيء جميل، الورود، الأزهار، الصور الجميلة، ما يمنع. أما تأتي بشيء أنه سلم حذرنا منه وقال لا تدخل الملائكة بيت في كلب أو صورة، تقول والله أنا أشكو ضيق وأزمة، شيء طبيعي. بارك الله فيكم، أسأل الله جل وعلا أن يبارك في الأعمار والأعمال، أسأل الله جل وعلا أن يدلنا وإياكم على ما فيه الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. أسأل الله تعالى يجعل بيوتنا جميعا بيوتا مطمئنة هادئة تحفها السكينة، إنه خير مسؤول. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته في البرنامج المباشر فتاوى، أسأل الله تعالى أن يبارك فينا وفيكم، وأشكر طاقم البرنامج أيضا على جهوده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.